بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الوصايا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم وابن أبي كثير عندكم بكير الذي عندكم أصوب يحيى بن آدم ويحيى بن أبي بكير في نسخة أخرى وابن أبي بكير وهو أسود. قال: حدثنا إسرائيل السبيعي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي أيضا عن حبشي بن جنادة. قال يحيى بن آدم السلولي: وكان قد شهد يوم حجة الوداع الحبشي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وقال ابن أبي بكير: لا يقضي عني ديني إلا علي. وقال ابن أبي بكير: لا يقضي عني إلا أنا أو علي. هكذا لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. رضي الله عنه قال: حدثنا الزبيري وهو أبو أحمد محمد بن عبد الله قال: حدثنا إسرائيل مثله، وحدثنا يعني الزبيري قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة مثله. قال: فقلت لأبي إسحاق: أين سمعت منهم؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلسنا في جبانة السبيع، والظاهر بالعراق لأنهم انتقلوا إلى العراق وصار لهم بيت هناك، بيت السبيعيين. وبالبارحة سئلت: هل ثبت كتاب الوصية للشوكاني؟ فأجبت بأنه ثابت، وقد أفاد الشوكاني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصل علي بالخلافة هذا، وقد أدخلنا كتاب الوصايا في كتاب الأموال لأنه قد يوصي بالمال، يعني ما هي مخصوصة الوصايا مثلا بالكلام، وهي داخلة في المال. والحمد لله، تعليق من الشيخ. وقال الإمام أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم رحمه الله في كتاب السنة: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت، وأيم الله لتكفأن أمتي عن دين تكفأن أمتي عن دينها كما تكفأ الإناء في البطحاء. هذا حديث صحيح، ثم أعاده ابن أبي عاصم بهذا السند في موضع آخر بهذا السند وبهذا المتن. زيادة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بنحوه، وفي آخره فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ، لا البكاء أو إن البكاء من الشيطان. هذا حديث صحيح. عاصم بن حميد قد سمع من معاذ كما في ترجمة تهذيب التهذيب، والحديث بالسند الأخير ظاهره الإرسال وهو بالسند الأول متصل الحمد لله، يعني أن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ ظاهر الإرسال. نعم ننظر أين هي هذه. الوصايا في كتب الفقه وفي كتب الحديث أدلتها كثيرة، وهي شاملة للوصية بتقوى الله وللوصية بالعلم والدين والوصية بالثبات على الإسلام، وهكذا كل خير. ولا يجوز أن تكون الوصية بالباطل، والواجب أن يتواصى الناس بالحق وبالصبر، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا دليل على أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل بذلك أنه نجاة من الخسارة. والله عز وجل قد أوصى عباده بوصايا كثيرة، من تلك الوصايا الوصية بالأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، وصاهم في سورة الأنعام بعدد وصايا منها آيات الحقوق العشرة كلها موصى بها من رب العالمين، وصاهم بتقوى الله فقالوا لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصى الإنسان بوالديه، وصين الإنسان بوالديه في عدة سور مذكورة هذه الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي، وأكثر وصاياه بطاعة الله كما أوصى معاذ رضي الله عنه بذلك: فأوصيك والله يا معاذ إني لأحبك، فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذه الأحاديث وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني أي ديني إلا أنا أو علي، لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. وذلك أنه المعلوم عند العرب أن القريب هو الذي يقوم بالوصية، ولهذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عنه في حجة الوداع مع أبي بكر، وهكذا يأذن مع أبو هريرة في الناس، وأذن قال الله سبحانه: أذان من الله ورسوله الذين عاهدتم مشركين الله بريء من المشركين ورسوله، يأذن بهذا أن الله بريء من المشركين ورسوله، يأذن بسورة براءة: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. ومما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وهو عند موته، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التشبه بالكافرين، وسائر الأنبياء يوصون كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. قال الله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد جمع بعض إخواننا من يتعلق بالوصايا من القرآن والسنة في جزء، وطلبنا منه الاستيعاب أكثر، أي أنه يمر على كتاب الشوكاني هذا، ويمر كذلك أيضا على مسند أحمد والكتب الستة وهكذا ما يراه في غير ما ذكر من الكتب الستة من المرور على مجمع الزوائد. فإنها اشتملت على كثير من الكتب، وكل مادة فيها الوصية بخير أو بشر يذكرها ويبين حكمها والتعليق عليها، فهذه مادة واسعة ولله الحمد، بحيث تكون في مجلد ضخم. فإن شاء الله أخونا في هذا، وتحت ذلك فوائد عظيمة، ومن أعظم ذلك باب الوصية بتقوى الله، باب الوصية بالوالدين، باب الوصية بالنساء وهكذا، كل ما كان يعني وصية لها أدلة يجعلها في باب وتحتها أحكامها وسوق شيء من الأدلة فيها، هذا باب نافع، باب واسع ونافع إن شاء الله، أبواب طيبة. والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن خرج معه يودعه ويوصيه، ومن تلك الوصايا التي أوصاه بها: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، في لفظ أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يوصيه أن يخبرهم ببقية الأحكام وهكذا بعض الأركان، إما أنه أوكل ذلك إلى فهمه، وإما أن هذا كان قديما، والذي يظهر أنه كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قصير، وقد فرض الصيام وفرضت الصلاة، ولكن أراد أن يبين له شأن الترتيب في هذه المسائل، ومع ذلك يرتبها معاد حسب ما يرى. فهذا القول هو الصواب. وفيه توديع المسافر الصالح، فإن هذا تسلية له وشعور منه، يشعر بأن المودع له مكرم له ومعني به، فيه توديع المسافر. وفيه إيناس لمعاذ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن معاذ ما سيرجع إلا وقد مات، فلهذا يقول إن هؤلاء أهل البيت يظنون أو يرون أنهم أولى الناس بي، أي ما دمت في أوساطهم، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون، أين كانوا وحيث كانوا، سواء كانوا بعيدين مني أو قريبين مني. وهذا دليل على أن أهل البيت ينقسمون إلى عموم وخصوص، فأما من حيث العموم فكل تقي مؤمن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من آله، من آل النبي صلى الله عليه وسلم، لا وليس القصد من أهل البيت لا، لكن من آله. وأما من حيث الخصوص فآل النبي صلى الله عليه وسلم كل من تحرم عليه الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وأزواجه من آل بيته. وفيها في هذا الحديث: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح في هذه الأمة إصلاحا عظيما: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلم يمت حتى أصلح في الأمة إصلاحا عظيما، تركهم على البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أتاهم وهم يعبدون الأوثان والأصنام ويشركون بالله عز وجل، فلا يزال يدعو حتى أصلح فيهم إصلاحا عظيما. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، من كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فنعم، الذي يفسد فيما أصلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حلالا له ذلك، بل هلك مغير ذلك، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فهذا يعتبر مغيرا مبدلا لنعمة الله سبحانه وتعالى. الإسلام نعمة، والسنة نعمة، وهذه الهداية نعمة، والعلم نعمة، أجل نعمة على العباد نعمة الإسلام ونعمة السنة ونعمة هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا هدى، هذا الدين هدى، هذا هو دين الحق الذي لا يرتضي الله سبحانه ولا يقبل دين سواه. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الذي يحدث في دين الله يكون أفسد فيما أصلح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والبدع والخرافات وهكذا المخالفات الشرعية، كلها أفساد فيما أصلح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستحصل ردة جزئية أو كلية، وأيم الله لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأ الإناء في البطحاء. هذا دليل على أن الناس ربما ارتد منهم من يكفأ عن دينه كليا، ومنهم من قد يكفأ عن دينه جزئيا، وإن كان الحديث لاحظ منه الردة الصريحة. ولعل هذا يعنى به في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ويكون أمة المقصود بها ألا بالعموم والخصوص، أي شيء من أمتي أو بعض أمتي. وقد حصل ذلك، وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على قتالهم، وغنم منهم وسبى هو وسائر الصحابة، وحفظ الله الدين بتلك القوة التي قام بها أبو بكر رضي الله عنه. وصارت دعوة أبي بكر كما أن هي امتداد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا دعوة عمر هي امتداد من دعوة أبي بكر بعدها ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كان هذا من الوصايا العظيمة حديث معاذ بن جبل، والذي بين له في هذه الوصية أنه لا يحل لأحد إفساد ما أصلح. وغالب من يفسد فيما أصلحه الأنبياء هم الدخلاء على الدين كالمنافقين، هم الدخلاء على الدين. قصة السامري معروفة، أفسد في دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. قصة المنافقين في المدينة معروفة، كانوا يفسدون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأدى ذلك إلى الارتداد منهم الصريح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا غالب من يفسد فيما جاء به الأنبياء وفي دين الأنبياء يفسد فيما أصلحوا فيه، بل هذا هو الأصل. هم الذين يكونون ليسوا راضين عن هذا الدين، وإنما يكونون متظاهرين به تظاهرا. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت ما لم يبصروا به، فقبضت أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. كان هذا بتسويل الأنفس. كم قرأنا الآن؟ ها؟ نعم ها لمن حديث حبشي بن جنادة هو الأول الذي قرأناه أولا، وحديث معاذ، ويليها أيضا ما قرأناه في الجزء الآخر. تفضلوا، بارك الله فيكم.